والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: وإذا ثوب المؤذن في صلاة الصبح فقال: الصلاة خير من النوم، قال سامعه: صدقت وضررت. هذا تفصيل مذهبنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قوله، وهذا تفصيل مذهبنا في الفروع التي سبقت وقد تكلمنا عليها في الدرس الماضي، وبقي هذا الفرع وما يخصه وما يتفرع عنه، فأقول وبالله سبحانه وتعالى أقول وأجول: التثويب على أقسام، منه المشروع ومنه الممنوع، والممنوع في أصله متأخري الحنفية يرون سنية التثويب بين يدي السلاطين والأمراء والقضاة، وهم خاصة ليشعرهم بدخول الوقت، ومستندهم في ذلك آثار لم تصح عن عمر. وهذا النوع من التثويب ليس بمشروع، وإنما المشروع بين يدي هؤلاء كما أسلفنا في الوضوء مما مست النار، الإخبار بقرب موعد الأذان، بقرب موعد إقامة الصلاة، كما ثبت في الحديث الذي مر معنا في مسلم. التثويب المشروع هو قول المؤذن: الصلاة خير من النوم، في الفجر خاصة. والمستمع يقول: الصلاة خير من النوم، إعمالا للحديث الأول من أحاديث الباب، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وأما قول الشارح هنا: صدقت وبررت، وسبقه لذلك الرافعي في غير كتاب من كتبه، وهو المعتمد عندهم، أعني عند الشافعية، وكما ذكرنا أكثر من مرة المذهب المعتمد عند الشافعية ما اتفق عليه شيخا المذهب، وهما الرافعي والنووي رحمهما الله. وهذا الحديث صدقت وضررت ذكر، أو وهذا الذكر يحتاج إلى مستند ودليل، ولم يعثر أهل العلم على مستند لهم في هذه المقولة. ولذا قال الحافظ ابن حجر تبعا في تلخيص الحرير تبعا للأصل وهو البدر المنير لشيخه ابن الملقن، قال: مقولة صدقت وبررت لا أصل لها، مقولة صدقت وبررت لا أصل لها، فلم تثبت البتة عند المحدثين، ولذا لا يجوز لمسلم أن يحدث ذكرا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذان الفجر اليوم، بل منذ قديم، منذ القرن التاسع الهجري كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرحه بكتاب الصيام من صحيح البخاري، أنه يؤذن في وقته قبل الوقت بدرجة، أي بنحو ربع ساعة كانوا يؤذنون تمكينا للوقت زعموا، وبقي الأمر على هذا الحال. وشكى من هذه الظاهرة غير واحد من العلماء المحررين المدققين. ولذا ينبغي أن نحتاط وأن ننتبه إلى أذان الفجر، ولو قيل إن الأذان الثاني هو الأول واستطاع المسؤولون أو المؤذنون أن يرفعوا الأذان الثاني على أنه الأول وتكون فيه الصلاة خير من النوم، ثم يحدثون أذانا في صحن المسجد، لكانت السنة إن شاء الله تعالى قريبة في هذا الوضع، لأن السنة كما وردت في غير نص وفي غير حديث، منها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان في الأذان الأول بعد الصبح الصلاة خير من النوم مرتين، وهذا لفظ عبد الرزاق المصنف، وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة والطبراني والطحاوي والبيهقي، وإسناده حسن كما قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير الجزء الأول صفحة 201. الشاهد قوله كان في الأذان الأول بعد الصبح، وكذلك ورد في حديث أبي محذورة عند أبي داود والنسائي والطحاوي والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي محذورة إذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، إذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. فهذا تقييد فيه تصريح بأن هذه المقولة تقال في الأذان الأول، وصححها ابن خزيمة وجمع، فشرعية التثويب على أرجح الأقوال أنها في الأذان الأول، ونقل ذلك الطحاوي في شرح معاني الآثار عن غير واحد من الحنفية، منهم مثلا لأن الثلاثة عند الحنفية أبو حنيفة وتلميذا أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن حسن الشيباني رحم الله الجميع، وظاهر الحديث ظاهر الحديثين المذكورين أو الأثر والحديث أثر ابن عمر وحديث أبي محذورة صريح ظاهر في أن الصلاة خير من النوم، إنما تكون في الأذان الأول دون الثاني. والأصل في العبادات أن نقف عند ظواهر النصوص، لأن التعليلات والمعاني وما شابه لا تسعف، فكيف إن علمنا أن المعنى يتأيد بأن يجهز الإنسان نفسه للصلاة قبل دخول الوقت، فيقال له الصلاة خير من النوم ليستيقظ ويستعد لأداء الصلاة، كما نبه على ذلك الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام. فإذا التثويب مشروع ويكون في الأذان الأول ليس في الأذان الثاني، ويقتصر فقط على هذا الموضع، والذي يستمع للمؤذن يقول كما يقول المؤذن، وأما الترداد بقوله صدقت وضررت فهذا مما لا أصل له، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال: وقال القاضي عياض رحمه الله: اختلف أصحابنا هل يحكي المصلي لفظ المؤذن في صلاة الفريضة والنافلة أم لا يحكيه فيهما، أم يحكيه في النافلة دون الفريضة، على ثلاثة أقوال، ومنعه أبو حنيفة فيهما.
إذن هذا فرع جديد، لو أن المصلي يصلي وسمع المؤذن يؤذن هل يردد مع الأذان أم لا؟ نقل عن قاضي عياض ونقله كما نعلم دائما في إكمال المعلم، قال: اختلف أصحابنا. فهذه ثلاثة أقوال لمن؟ لمن؟ المالكية. من القائل اختلف أصحابنا؟ قاضي عياض وليس النووي. فهذه ثلاثة أقوال للمالكية لا للشافعية، هذه ثلاثة أقوال المالكية. من يعدد لي هذه الأقوال الثلاثة؟ من يعددها. النص واضح عندنا هو أجملها، لكنه عند الخلاف ذكرها. يحكي ذلك الفريضة والنافلة، هذا القول الأول. القول الثاني لا يحكيه فيهما، والقول الثالث يحكيه في النافلة دون فريضة. يحكيه فيهما لا يحكيه فيهما، يحكيه في النافلة دون الفريضة. هذه الأقوال التفصيلية الثلاثة. من رأى أن الشغل بالصلاة أولى قال لا يحكيه، ومن قال يحكيه فيهما أخذ بعموم الحديث، ومن قال يحكيه في النافلة فقط فلأن الأمر فيها أخف من الفريضة. هل كل ذكر مطلوب من المسلم أن يقوله سواء على وجه الندبي أو الفرضي إن كان في الصلاة يقوله؟ قطعا لا، لأن الصلاة أفعال وأقوال مخصوصة، ولا يجوز أن يقول شيئا إلا بما ورد فيه نص خاص. لو كان يصلي فسمع صوت ديك يسبح، لو سمع مثلا أو علم نزول مطر يدعو دعاء المطر، وهكذا في سائر الأشياء الجواب لا، الجواب لا. فالمصلي مشغول، مشغول بشيء خصه الشرع لا تجوز الزيادة عليه إلا بدليل. ولذا الراجح في هذه المسألة مذهب الحنفية، وهو المنع فيهما، بخلاف مذهب الشافعية. فإن الشافعية يقولون الذكر يقال، من قال الذكر إلى الشهادتين في الأذان، يعني قال الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، لا حرج إلا حي على الصلاة في الفلاح، قالوا من حكاهما عامدا فصلاته باطلة. أما هذه الأذكار لو قالها صلاته صحيحة، والأحسن أن يتجنبها. هذا مذهب الشافعي، والمالكية مختلفون. والراجح المنع، الراجح أن هذه تمنع، والله تعالى أعلم. نعم، نأتي لفرع ثالث.
قال: وهل هذا القول مثل قول المؤذن واجب على من سمعه في غير الصلاة أم مندوب؟ فيه خلاف حكاه الطحاوي، الصحيح الذي عليه الجمهور أنه مندوب.
إذن ما هو حكم الترداد مع المؤذن؟ هل هو الوجوب أم الندب؟ الجماهير يرون أن الترداد مع المؤذن مندوب إليه، ومن لم يفعله ليس بآثم، خلافا لأكثر الحنفية ولمذهب الظاهرية القائلين بوجوب الترداد مع المؤذن. وظاهر نصوص الأحاديث التي معنا الوجوب، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ومن المعلوم أنه عند المحققين أن الأصل في الفعل الوجوب، أن الأصل في صيغة افعل الوجوب ما لم تأتي قرينة صارفة، أن الأصل في صيغة افعل الوجوب ما لم تأتي قرينة صارفة. وصيغة افعل واردة، إذا سمعتم فقولوا فعل أمر. فيا ترى مذهب الجماهير القائلين بعدم وجوب الترداد مع المؤذن على ما اعتمدوا على أمر ليس بصريح، وإنما هو لازم فعل السلف، ذلك أنه ثبت في مصنف ابن أبي شيبة وموطأ مالك وشرح معاني الآثار للطحاوي بإسناد صحيح عن ثعلبة ابن أبي مالك القرظي قال إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر من المنبر لم يتكلم إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر على المنبر لم يتكلم أحد حتى يقضي خطبتيه كليهما. وهو يتكلم كانوا وهو جالس كانوا يتكلمون، وكانوا يتكلمون في زمن عمر يشمل الصحابة الوهلة الأولى وإن كان من التابعين فكبراؤهم وكانوا آنذاك تلاميذ للصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فكان عمر جالسا على المنبر والمؤذن يؤذن بين يديه والناس تتكلم. قالوا فلازم هذا الكلام بين الناس أنهم كانوا يتركون الترداد مع المؤذن، كانوا يتركون الترداد مع المؤذن. فإذا فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذا الأمر ليس على ظاهره، وإنما فهموا منه النبذ والترغيب اكتسابا للأجر واكتسابا على الفضل دون الأمر الحتم الواجب. هذا توجيه جماهير أهل العلم. ويلفت هنا النظر إلى بطلان حديث إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام، فهو باطل إسنادا ومثنى رواية ودراية، لأنهم كانوا يتحدثون والإمام على المنبر. وصليت من الغطفاني كما في صحيح الإمام المسلم كما سيأتي معنا إن شاء الله دخل المسجد وجلس، فأمره صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر أن يقوم ويصلي ركعتين ويتجوز فيهما. فإذا الحديث باطل إذا صعد الإمام المنبر. نعود إلى المسألة التي معنا. قال الجماهير الترداد مع المؤذن ليس بحتم واجب بقرينة الكلام، ويمكن للحنفية القائلين بالوجوب والظاهرية أن يعترضوا على هذا باعتراض قوي وجيه، فيقولون لا يلزم من الكلام عدم الترداد، قد يردد الإنسان وهو يتكلم، ولا سيما أن الكلام ليس المتواصل، وإنما الكلام بين الناس همسا وعمر رضي الله تعالى عنه على المنبر، وهذا كلام وجيه، وهذا يقوي قول الظاهرية ويجعلنا نقول بظاهر الحديث، ولا سيما أن أكثر الحنفية أيضا يقولون به. وهذا يحثنا على أن ننتبه إلى هذه الشعيرة وأن لا نقصر في الترداد خلف المؤذن، فكلنا يعلم الأجر والفضل، ولكن التقصير قد يكون حاصل ولا حول ولا قوة إلا بالله في الترداد عندما يؤذن المؤذن. فإن تكلمت لك ذلك، لكن إياك أن يفوتك هذا الأمر، لعل القول بوجوبه على مذهب على أصول الفقهاء جماهير الفقهاء قول وجيه قول، لأن القرينة ليست تامة، القرينة الصارفة ليست بتامة وليست صريحة، وإنما هي مأخوذة من اللوازم لازم من يتكلم مع غيره أن يغفل أو أن لا يذكر أو أن لا يردد، وهذا محتمل. والأمر إن تطرق إليه الاحتمال في مثل هذه المسألة فأن نبقى على الأصل ومع الأصل أحب إلي وأورع وأحوط، والصبر ينشرح إلي، والله تعالى أعلم. ننتقل إلى فرع جديد. قال
واختلفوا هل يقوله عند سماع كل مؤذن أم لأول مؤذن فقط.
هذه مسألة تبحث في كتب تداخل الأحكام. لو أن رجلا سمع أكثر من مؤذن سمع رجل مؤذنين أو ثلاثة أو أربعة يردد مع من؟ هل يردد مع المؤذن الأول أم يردد مع كل مؤذن؟ هذه مسألة قائمة على أصل، وهذا الأصل مذكور في كتب الأصول في مباحث الأمر. وهذا المبحث هل الأصل في الأمر التكرار أم لا؟ من المعلوم أن الأمر لا صلة له بالمرة ولا بالتكرار، ومن فعله برئ ذمته، ولكن لما كان الأمر أمرا وجوديا وليس بعدمي تبرأ الذمة من فعله مرة واحدة باللزوم لا بالأصل. ولكن الأمر الذي علق على صفة أو على شرط فيتكرر بتكرار هذا الصفة هذه الصفة وهذا الشرط، وبالاستقراء نجد أن العلماء يقسمون هذه الأمور إلى ثلاثة أقسام: قسم متفق عليه بالتكرار، وقسم متفق عليه بعدم التكرار، وقسم وقع فيه خلاف. فمثلا الشرع يقول أمر بالشرع، أمر الشرع مثلا بالصلاة، فمن فعل الصلاة مرة برئ ذمته، ولكن علق الشرع الصلاة على دخول الوقت، فكلما دخل الوقت وجبت الصلاة. وهكذا الزكاة علقها في الذمة مع النصاب وحولان الحول، فكلما حال الحول وبلغ النصاب شغلت الذمة لوجوب الزكاة. بينما بعض الأوامر سواء كانت للندب أو الوجوب الذمة تبرأ منها مرة، وهذا هو الأصل في الأمر، وبهذا يزول تشويش وتهويل كثير من الناس الذين ينازعون في قاعدة الأصل في الأمر الوجوب، فيقولون كيف يكون الأصل في الأمر الوجوب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اخضبوا، قالوا شرط الخضاب يكون واجبا؟ نقول نعم، لو اخضبت مرة أسقط الوجوب، والنبي يقول كل الزيت فدهنوا به، فهل أكل الزيت بالدهان به واجب؟ وهكذا. فالأصل في الأمر إن ما الأصل فيه إن لم يعلق على سبب أو على شرط أو على صفة أن الذمة تبرأ بفعله مرة واحدة، لكن إن علق فقول مثلا رجل يقول لآخر كلما جاءك فلان أعطه دينارا، لأن علق هذا الأمر على إيش؟ على المجيء. متى حصل المجيء؟ أخذ الجائي دينارا، وهكذا. الآن في الأوامر الشرعية في أشياء معلقة ومتفق على وجوبها، وهنالك قرائن شرعية قوية من الصفة والشرط والسبب. مثلا العقيقة، كل مولود مرتهن بعقيقته، فإن جاء توأم كم شان نذبح؟ اثنتين أو ثلاثة أو أربعة. كان التوأم ذكور، كان التوأم ذكورا ذبحنا أربعة، وإن كان التوأم إناثا ذبحنا شاتين، وإن كان ذكرا وأنثى ذبحنا ثلاثة. طيب إنسان بال أكثر من مرة أو فعل أكثر من ناقض الوضوء، هل يجزئه الوضوء الواحد؟ الوضوء الواحد نعم. امرأة طهرت من حيضتها وكانت جنبا وكان غسل يوم الجمعة، بل كثرت مرة يجزئها ذلك إن شاء الله مع النية، على مسألة على خلاف ذكرناه فيما سبق. هناك مسائل وقع فيها خلاف، وهذه التي تسمى التداخل في العبادة. من المسائل التي وقع فيها خلاف مسألة التكرار مع الأذان، فمنهم من قال يستحب تكرار إجابة المؤذن وإن تعدد، يعني السبق يكون بالأول والحرمة له، والأول إجابته مؤكدة أكثر من غيره ولكن لا يهدر الآخرون، لأن الحكم إنما يتعدد بتعدد أسبابه. فسبب استعداد الأذان هنا أنا أسمع 4 مؤذنين 5 مؤذنين أردد معهم جميعا، ولكن الأول له ميزة وخاصية عن غيره فيكون التأكيد أشد، والسنة تكون بسائر المؤذنين. هذا المذهب هو كلام الحنابلة، ورجحه ابن عابدين من حنفية، والداودي واللخمي من علماء المالكية، وقال به بعض علماء الشافعية. والقول الثاني أنه يستحب الترداد مع المؤذن الأول فقط، ويكره أن لا يردد خلفه. وبهذا جزم الشارح في كتابه المجموع، فقال فيه في الجزء الثالث 119 قال: والمختار أن يقال المتابعة سنة متأكدة يكره تركها لتصريح الأحاديث الصحيحة بالأمر بها. قال: وهذا يختص بالأول، أي هذا يختص بالإيش؟ بالأذان الأول. دليلهم على ذلك قالوا: الأصل في الأمر أنه لا يقصد التكرار، والمتابعة للمؤذن الأول يحصل بها المقصود وهو الإعلام بدخول الوقت. فالترداد مع المؤذن الأول يحصل المقصود من الأذان، والذي أراه صوابا هذا القول ذلك أن كثرة المؤذنين هو في الحقيقة ثمرة مخالفة قرب المساجد من بعضها بعضا. وبالنظر إلى هدي السلف الأول نجد أن الترداد ليس كثيرا عنده، بل قد تكون صورة نادرة. وأيضا يرد على القائلين بسنية الترداد مع كل مؤذن بقولهم: الحكم يتعدد بتعدد سببه، بأن السبب الموجب لإجابة المؤذن إنما هو دخول الوقت وليس السبب الموجب الأذان، وإنما السبب الموجب للترداد مع المؤذن إنما هو دخول الوقت. ومعلوم أنه يؤذن لكل وقت مرة وهي المشروعة، فتكون الإجابة الأولى مشروعة ومتكررة بتكرر دخول الوقت، لا لكون الوقت له أكثر من نداء أو أذان. ولذا بالتنعن في تعليله للترداد مع أكثر من مؤذن نرى أن قوله مرجوح وأن دليله واهي وليس صحيح، أن الموجب لتعدد الأذان دخول الوقت وليس الترداد دخول الوقت وليس الأذان، والأذان واحد من المشروع فقط. فالأصل في الإنسان إن سمع أكثر من مؤذن أن يردد مع من؟ مع المؤذن الذي هو في حيه أو أسبق المؤذنين، ويكفيه هذا الأمر إن شاء الله. هنا فروع لا بد من التعرض لها على وجه العجلة. الأول: الأصل أن يردد وراء المؤذن الأذان كله، إذ الأصل في التأذين أنه عبادة ويحتاج إلى نية، وهذا هو الذي يجعلنا أن نقول إن الأذان الموحد من الأجهزة اليوم ليس بمشروع. ولذا يقول ابن قدامة في المغني وغيره: الأذان يحتاج إلى نية، ولو أن المؤذن ما استطاع أن يتم أذانه وجاء آخر ليؤذن فعليه أن يبدأ من الأول ولا يبني على المؤذن الأول، أذان وهو يؤذن مؤذن وهو يؤذن أخذه سؤال أصابه إجماع وما شابه، ماذا نفعل الآن؟ يؤذن مؤذن جديد، ماذا يفعل مؤذن جديد اليوم الآن؟ يبدأ من جديد ولا يبني، لأن البناء يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى نص خاص، لأن البناء يحتاج إلى نص خاص. ولذا أن حتى على القول، على قول من قال، على اختيار ابن عبدين واللخمي من المالكية والداودي وكلام بعض الشافعية، أنه يسن أن تردد مع أكثر مؤذن، ينبغي أن تأتي بالأذان كاملا وراء المؤذن، ما تؤذن وراء هذا الشيء ثم وراء ذا الشيء ثم وراء ذا الشيء. طيب الآن ولسيما مع وجود السيارات وانتقال من السيارات، والذي ينتقل قد يسمع في منطقة المؤذن ويسمع في منطقة، انقطع الصوت الأول وينشغل بالإيش، يسمع بمنطقة ثانية. الآن جل الذي يسمع الأذان الموحد، جل الذي يسمع الأذان الموحد، فما هو حكم الترداد مع الأذان الموحد؟ هل هو مسنون أم ممنوع؟ إن كان الأذان للوقت، لو أننا سمعنا أذانا ليس أذان وقت، سمعنا واحد يؤذن في بلد عبر المذياع عبر التلفاز وما شابه، ليس واجبا علينا أن نردد ولا نحن مندوبين للترداد، لأن الترداد خلف الأذان المعلن بدخول الوقت. وهذا، وهنا ينبغي أن ننظر إلى أهمية فعل السلف، وينبغي أن نعلم أن من يغفل عن أمرين يقع في زلل عظيم، وهذان الأمران هما أن نفهم التكاليف الشرعية وفق اللغة العربية، وأن ننظر إلى حال المخاطبين عند ورود الخطاب. من غفل عن هذين وقع في زلل عظيم. أقول أذان الموحد كان أذان وقت أولا، وسمعت أذان في غير أذان وقت ليس دخل عليه، وكان هذا الأذان أذان من رجل، هنالك مؤذن حقيقي وليست التي تؤذن الذي يؤذن آلة صماء اسطوانة أو مذياع، ووصلك صوت هذا المؤذن، وكان الذي يؤذن الأذان هذا رجل، فلو أنك رددت وراءه فالأمر ولله الحمد فيه ساعة ولا حرج فيه، ولا حرج فيه. وسمعت شيخنا رحمه الله تعالى يقول الأذان الموحد الذي أراه أنه يردد خلفه تارة ويترك الترداد تارة، حتى يبقى المسلم مستشعرا إلى أنه ليس بمشروع، حتى يبقى المسلم مستشعرا إلى أن هذا الأذان ليس المشروع، ولا يبقى في عادته أنه يجزئ عن الأذان الأصل. وهذه لفتة طيبة تدلل على فقه وعلى فهم وعلم. ومما يذكر تسريعا، وأذكر هذه الأمثلة على وجه العجلة، هذه المسائل على وجه العجلة في تداخل الأذان، لو أن رجلا فاته أكثر من صلاة، فهل يستحب له أن يؤذن أم لا؟ لو رجل فاتته 4 فرائض مثلا، يستحب أن يؤذن للأولى وما عداها يقيم، على خلاف مشهور عند أهل العلم. مذهب الحنفية يرون الأذان بكل فريضة، واعتمدوا على ما أخرجه النسائي في المجتبى الثاني 18 من حديث أبي عبيدة عن أبيه. من أبوه؟ من أبو أبي عبيدة في إسناد مثل هذا؟ أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود. أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود لم يدرك أباه، يعني قبل ما نذكر الحديث نقول الإسناد منقطع، والانقطاع علامة الضعف. فاستدل الحنفية على ما أخرجه النسائي من حديث أبي عبيدة عن أبيه قال إن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات يوم الخندق، فقضاهن صلى الله عليه وسلم، فأمر بلالا أن يؤذن ويقيم لكل واحدة منهن. هذا النص صريح في وجوب أو في مشروعية الأذان لكل فائتة، لكنه ليس بصحيح، إسناده منقطع. والراجح ما ذكرت آنفا أنه يؤذن الفائتة الأولى وما عداها يقام، وهذا هو معتمد مذهب الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة، وهو رأي لبعض الحنفية، ودليله ما سيأتينا إن شاء الله تعالى في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث طويل في نومهم عن صلاة الصبح يوم خيبر، وقد وكل النبي بلالا أن يوقظهم فغلبته عيناه رضي الله تعالى عنه، فاستيقظوا والشمس تضرب وجوههم. ففي الحديث قال أبو قتادة: ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداء، أي ثم صلى الصبح كما يصنع كل يوم. إذا من فكته الفريضة من خرافات بعض العامة أنه لا يصلي السنة، هذا خطأ. ومن السنة أن يؤذن، فقد أذن بلال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا من فاتته فريضة بنوم أو نسيان، متى تذكر أذن، ولو كانوا جماعة رفعوا الصوت بالأذان ولا حرج في ذلك. وثبت عند النسائي في المجتبى في السنة 18 في حادثة الخندق، وقد سبق في الحادثة نفسها لفظ حديث أبي عبيدة عن أبيه الذي فيه أنه أذن وأقام لكل الصلاة، ولكن في هذه المرة في حديث أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يقيم لكل الصلاة، قال: وكان ذلك قبل أن تنزل صلاة الخوف. وهذا حديث صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يقيم. وفي حديث مسلم عن أبي قتادة أنه أذن ليش؟ للصبح. فلو أننا أخذنا بالحديثين لقلنا يؤذن للأولى ثم يقيم، بناء على هذا الحديث يقيم في سائر الصلوات. هذا هو الراجح، والله تعالى أعلم. هناك قول مرجوح عند الحنابلة، وهو قول للشافعية، وهو المذهب المعتمد عند المالكية، وهو أنه لا يسن الأذان ولا الإقامة للفائتة. وهذا القول مرجوح ليس براجح، فالراجح أنه يؤذن للفائتة الأولى ويقام لما بعدها. والسبب الذي من أجله صوغ التداخل هو اتحاد المجلس الذي تؤدى فيه الفوائد، وهو مؤثر في تداخل الأذان كما هو مؤثر في تداخل الأيمان. رجل في مجلس واحد حلف خمسة أيمان على مسألة واحدة، الراجح أن عليه كفارة واحدة. حلف عدة أيمان في مجالس مختلفات، عليه كفارات متعددة، عليه كفارات متعددة. ومنهم من رجح التداخل في حق الرب بخلاف حق العبد، فقال مثلا في من قتل أكثر من واحد، قال أن الكفارات في حق الله عز وجل تتداخل ويجزئ صيام شهرين عن الجميع ما لم يتحد السبب. إذا اتحد السبب، فلو قتل أكثر من واحد في أكثر من سبب في أكثر من حادث، بكل سبب عليه كفارة لله عز وجل. أما حقوق العبد، في إيش حقوق العبد؟ في الديات، فليس دية واحدة، وإنما على لكل ميت، لأولياء كل ميت دية مستقلة. وهذا القول وجيه وله اعتبار. إذن الفوائد كيف يفعل في الفوائد؟ يؤذن للأولى ويقام للبقية. طيب الآن جمع بين الصلاتين ماذا نفعل؟ كيف نفعل في الجمع بين الصلاتين؟ المسألة وقع فيها خلاف أيضا، لو أردنا أن نجمع في سفر أو في حضر أو في الحج بين الصلاتين، مذهب جماهير أهل العلم أننا نؤذن مرة ونقيم مرتين، وهذا يؤكد ما قلناه سابقا من أن اتحاد المجلس يسوغ التداخل، بأن المجموعتين أصبحتا في مجلس واحد، وهذا مذهب الجماهير وهذا هو الصواب، خلافا للمالكية القائلين بأنه يجب، أو أنه يجب نقول هكذا سنة واجبة على الأذان، يقولون يؤذن مرتين وتقام الصلاة مرتين، وكل منهم اعتمد على حديث في أحد الصحيحين. فمذهب الجمهور ما أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث طويل جدا، ومما فيه ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، هذا جزء من حديث جابر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لما صلى الظهر والعصر مجموعين جمع تقديم ماذا فعل؟ أذن مرة وأقام مرتين، قال ولم يصلي بينهما شيئا. وفي الحديث نفسه حتى أتى المزدلفة، هنا جمع إيش الأمثير؟ جمع تأخير بين المغرب والعشاء، قال حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. إذن جابر بن عبد الله قال صلى بأذان واحد وإقامتين، هذا مذهب الجماهير ودليلهم صحيح صريح. وأما مذهب المالكية فإنهم اعتمدوا على حديث ابن مسعود في صحيح الإمام البخاري، فقد ثبت في البخاري أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أمر رجلا في المزدلفة فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر رجلا فأذن وأقام. إذن ماذا فعل ابن مسعود؟ أذن وأقام كم مرتين. فالمالكية قالوا ابن مسعود أذن مرتين، فإذا عند الجمع بين فريضتين وأذن مرتين. الجماهير ردوا عليهم بأشياء، قالوا ابن مسعود لم يوالي، نزل رحله وتناول طعامه لم يوالي بالمجموعتين، فكأنهما جمع، فأصل الحادثة ليست في المسألة التي تبحثون عنها، لأنه صلى المغرب ثم صلى ركعتين ثم دعا بعشائه ثم نزل رحلة، فثم بعد والوقت بين المغرب والعشاء قصير، وكان قد نفر بعد المغرب، فهذا ليس فيه الجمع. ثم حديث جابر أولى بالاعتماد، لأنه استوفى صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وأتقنها، ثم جابر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، والثالث البخاري عن ابن مسعود إنما هو من قوله، والمرفوع نحن أسعد به من الموقوف، وعن ابن مسعود أنه صلى ثلاثا ثم صلى ركعتين وما أذن، فلعلها العشاء عنده، ولعله تذكر شيئا في العشاء جعله يعيدها بأذان وإقامة جديدتين، وقد وقع الجمع في الأول في أداء الركعتين بعد الثلاث على صفة ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تطرق لفعل ابن مسعود احتمال، ونحن ينبغي أن نبقى مع الثابت الواضح الجلي الصحيح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أراه راجحا في مسألة الجمع بين الصلاتين أن الجمع يكون لأذان واحد وإقامتين، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال: واختلف قول مالك هل يتابع المؤذن في كل كلمات الأذان أم إلى آخر الشهادتين، لأنه ذكر وما بعده بعضه ليس بذكر وبعضه تكرار لما سبق، والله أعلم.
هذه مسألة ظاهرة، هذه مسألة ظاهرة أننا نردد مع الأذان مع المؤذن إلى أين؟ إلى آخر الأذان أم إلى الشهادتين؟ طب إن كان في الشهادتين فالشهادتين الأوليين أم الأخيرتين؟ أول أشهد أن لا إله إلا الله أم آخر أشهد أن لا إله إلا الله؟ هذه من المسائل التي وقع فيها خلاف بين المالكية. ومذهب الجماهير أنه يسن أو يجب على ما فصلنا الترداد مع المؤذن بجميع ألفاظ الأذان، هذا هو الراجح. حديث الباب، حديث أبي سعيد: إذا أذن المؤذن أو إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هذا يشمل إيش؟ يشمل جميع الأذان. هذا دليل. دليل آخر حديث عمر: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر، إلى قوله: إذا قال حي على الصلاة، إذا قال حي على الفلاح، إذا قال الله أكبر الله أكبر، إذا قال لا إله إلا الله، قال: من قال ذلك من قلبه دخل الجنة. حديث الباب، وفيه ذكر إلى ما بعد الشهادتين، سواء كانت الشهادتين الأوليين أو الشهادتين الأخرين. والظاهر أنهم يريدون الشهادتين الأوليين علماء المالكية للدليل الذي تعلقوا به. وقبل أن نذكره نذكر رواية ثابتة عند أبي داود وابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤذنين يفضلوننا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. فقل كما يقولون، فإذا انتهيت من إيش؟ الأذان. وهذه الرواية تقوي مذهب الجماهير من أن المردد يردد مع المؤذن إلى آخر قوله. الخلاف حقيقة في المسألة ضعيف، واعتمد القائلون إلى الشهادتين بالحديث الذي معنا، حديث الباب، حديث سعد بن أبي وقاص الذي فيه: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. قالوا: النبي ذكر هذا فقط. قلنا: هذا ثابت، لكن الترداد لا يؤخذ من النص، والحكم الشرعي لا يؤخذ أخذا أوليا من نص واحد، وإنما يؤخذ من سائر النصوص. فإن ورد ترغيب إلى هذا القول في حديث سعد فقد ورد الترغيب في سائر الأحاديث إلى إيش؟ إلى آخر الأذان. وكذلك تعلق بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يقول: أنا أشهد وأنا أشهد. وجدت ابن عبد البر في كتابه التمهيد الجزء العاشر صفحة 141 رحمه الله تعالى يقول: ومن قال بهذا الحديث، أي حديث أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الأذان قال: وأنا أشهد وأنا أشهد، من قال بهذا الحديث يقول: لا يلزم من سمع المؤذن أن يأتي بألفاظه إذا أتى بمعناه من التشهد والإخلاص والتوحيد. وكما قلنا الواجب الإعمال للإهمال، وإعمال الأدلة كلها مقدم على العمل ببعضها. فالمستمع الأذان يقول: الأذان بتمامه وكماله إعمالا بجميع الأدلة، والله تعالى أعلم. الآن أتى بفصل جامع من كلام القاضي عياض فيه ذكر لحكم الأذان، فالتعليق عليه قليل، نقرأ إن شاء الله تعالى كلامه.
قال الإمام النووي: فصل. قال القاضي عياض رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر إلى آخره، ثم قال في آخره: من قلبه دخل الجنة، إنما كان كذلك لأن ذلك توحيد وثناء على الله تعالى وانقياد لطاعته وتفويض إليه لقوله: لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن حصل هذا فقد حاز حقيقة الإيمان وكمال الإسلام واستحق الجنة بفضل الله تعالى.
أرى أن هنا في هذه العبارات فقط أخل بالمعنى، وعبارة القاضي إياض قال: لأن ذلك توحيد وثناء على الله تعالى وانقياد لطاعته وتفويض إليه بقوله، وليست لقوله، بقوله عند الحيعلتين: لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذ هي دعاء وترغيب لمن سمعها، في فإجابتها لا تكون بلفظها بل بما يطابقها من التسليم والانقياد بخلاف إجابة غيرها من الثناء والتشهدين بحكايتهما. فإذا حصل هذا للعبد فقد حاز حقيقة الإيمان وجماع الإسلام، وليس كما الإسلام، وجماع الإسلام واستوجب الجنة بفضل الله تعالى. هذه العبارة هكذا في إكمال المعلم، وهي أوضح المعنى من النقل الموجود الذي بين أيدينا، ولعل النقل الذي بين أيدينا اعتراه تحريف أو سقط من النساخ، والفصل في هذا نرجع إلى نسخ خطية معتمدة، وشرح النووي كما ورد معنا فيه تحريف ليس بمليح، بل في تحريف مخل المعنى في بعض الأحيان، وفي سقط مر بنا سقط أيضا في الشرح. فالكلام القاضي عياض أوضح في المعنى والله تعالى أعلم. نسمع تتمة الكلام.
قال: وهذا معنى قوله في الرواية الأخرى: رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا.
في صحيح مسلم يا إخوة، وأتعجل هنا، في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وعلى من لم يذق طعم الإيمان أن يبحث عن رضاه بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. النبي يقول: من رضي ذاق طعم الإيمان، فمن لم يذق طعم الإيمان الرضا غير ثابت، وليخشى على نفسه. من رضي رضا تاما بالله ربا وبنبي وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا لا بد أن يجد طعم الإيمان. نعم.
قال: واعلم أن الأذان كلمة جامعة لعقيدة الإيمان.
عند القاضي كلمات جامعة، والعبارة أحسن، عند القاضي أن الأذان كلمات بالجمع لا بالإفراد، هذا أقوى وأحسن. نعم.
مشتملة على نوعيه من العقليات والسمعيات.
هذا الآن بدأ القاضي عياض ينقل عبارات الأشاعرة: الواجب والجائز والمستحيل في حق الله، والعقليات والسمعيات، هذه يكثر من استخدامها أهل الكلام. والعقليات ما يكون به التفكير والاستدلال وترتيب التصورات والتصديقات، أو ما يتميز به الحق من الباطل والخير من الشر والحسن من القبيح. فالأذان يشمل العقليات، أن الله لا بد أنه حق، والنظر الصحيح يولد الاعتقاد بأن الله حق، هذا قصده. والسمعيات ما يستند فيه إلى الوحي، فالأذان يشمل العقليات أن الله حق، ويشمل السمعيات من الحي على الصلاة، الحي على الفلاح، حي على الفلاح على البقاء، والبقاء يكون أين؟ الجنة والنار، الدار الآخرة. فهو يشمل على إيش؟ العقليات والسمعيات، هذا مراده. نعم. نسمع.
قال: فأوله إثبات الذات وما يستحقه من الكمال والتنزيه عن أضدادها، وذلك بقوله: الله أكبر. وهذه اللفظة مع اختصار لفظها دالة على ما ذكرناه.
وهذه اللفظة مع قلة كلمها واختصار صيغتها هكذا من القاضي عياض وهو أوضح. نعم.
قال: ثم صرح بإثبات الوحدانية ونفي ضدها من الشركة المستحيلة في حقه سبحانه وتعالى، وهذه عمدة الإيمان والتوحيد المقدمة على كل وظائف الدين. ثم صرح بإثبات النبوة والشهادة بالرسالة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة عظيمة بعد الشهادة بالوحدانية، وموضوعها بعد التوحيد، لأنها من باب الأفعال الجائزة الوقوع، وتلك المقدمات من باب الواجبات. وبعد هذه القواعد كملت العقائد العقليات كملت العقائد العقليات فيما يجب ويستحيل ويجوز في حقه سبحانه وتعالى. ثم دعا إلى ما دعاهم إليه من العبادات، فدعاهم إلى الصلاة، وعقبها بعد إثبات النبوة، لأن معرفة وجوبها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لا من جهة العقل. ثم دعا إلى الفلاح، وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم، وفيه إشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء، وهي آخر تراجم عقائد الإسلام،
السبعيات. لابد من لفظ السبعيات بساقطة، لابد منها، يعني هناك انتهت العقليات وهنا انتهت السبعيات. نعم.
قال: ثم كرر ذلك بإقامة الصلاة للإعلام بالشروع فيها، وهو متضمن لتأكيد الإيمان وتكرار ذكره عند الشروع في العبادة بالقلب واللسان، وليدخل المصلي فيها على بينة من أمره وبصيرة من إيمانه، ويستشعر عظيم ما دخل فيه وعظمة حق من يعبده وجزيل ثوابه. هذا آخر كلام القاضي، وهو من النفائس الجليلة، وبالله التوفيق.
لنا كلمة ذكرناها أكثر من مرة عن عقيدة النووي، وأنه تأثر بأئمة الأشاعرة، وأنه ما ولد شيئا من الأشعرية من رأسه، وإنما ردد كلام غيره، وهو ليس بمحقق في علم التوحيد، وهو عندي أعذر من ابن حجر، إن أنه لم يدرك شيخ الإسلام ابن تيمية خلافا لابن حجر رحمهم الله، وغفر الله لنا ولهم الجلات، ورفع درجاتنا جميعا في الآخرة. ونسأل الله سبحانه يجعلنا من المقبولين. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة كثيرة لا أستطيع قراءتها فضلا عن إجابتها، ولكني خصصت يوما في الشهر للإجابة على الأسئلة في مسجد في نزال، وسنبدأ إن شاء الله الأحد القادم، الأحد القريب، أحتفظ بالأسئلة وأجيب إن شاء الله عليها في مجالس أعلن عنها في حينها. هذا أخ يسأل: ما حكم الأكل عند شخص يضع ماله في البنك وهذا الشخص قريب جدا لي وهو لا يأخذ فائدة؟ لا تقل فائدة، بارك الله فيك، فلا تقوم الساعة حتى تسمى الأسماء بغير مسمياتها، حتى يشرب الخمر وتسمى بغير اسمها. وإن كنت لابد أن تسميها بغير الربا فلتقل مضرة، ولكن نقول الربا، وضبط العبارات والاصطلاحات بميزان الشرع يعين على الجواب. فإذا هو لا يأخذ الربا فالذي يطعمك حلال، لا حرج لك أن تأكل دون أي احتياط، لكن لو كان يأخذ الربا وعمله حلال لك أن تأكل ولا حرج، فالمال مخلوط، والمال المخلوط يجوز لك أن تقبل هدية من كان ماله مخلوطا وأن تأكل طعامه، ولا سيما إن كان ذا رحم، وإن ترتب على عدم الأكل قطيعة مع التنويه أنه كلما اشتد الانبساط والزيارة والمجالسة عظم حق الله عليك في الأمر والنهي والنصيحة. ومن كان ماله حراما صرفا لا تقبل هديته ولا يؤكل طعامه إلا عند الضرورة، من الابن القاصر والابنة غير المكتسبة أو الفقيرة والزوجة الفقيرة كذلك، فيأكلون حلالا والإثم عليه. هذا أخ يسأل يقول: ذكرت في كتابك القول المبين أن الأفضل أن نستاك بالشمال، واليوم رأيتك تستاك باليمين، لو أنك حضرت معنا الكلام عن السواك لما سألت هذا السؤال، فقد ذكرنا في درس في شرحنا للسواك أن السنة أن نستاك باليمين وبالشمال، بالشمال تنظفا وباليمين تطيبا، فإن كان الفم وسخا يستاك بالإيش؟ بالشمال، وإن كان الفم نظيفا يستاك باليمين. فإنسان عقب الوضوء، عقب الطعام وما شابه، عند الاستيقاظ من النوم وما شابه، يستاك بالشمال، وما عدا ذلك يستاك باليمين، والله تعالى أعلم. هل هناك دعاء مشروع عند السماع أو الانتهاء من الإقامة؟ الراجح لا، الراجح لا، وذكرنا هذا في الدرس الماضي، لا يردد مع المقيم، ولا يقال ولا يسأل الله الوسيلة بعد الإقامة، وهذا عمل يحتاج دليل خاص. حكم الزواج من شيعي، مسلمة تتزوج شيعي أو مسلم سني تتزوج شيعية؟ فضيل بن عياض يقول: من زوج موليته من مبتدع فقد قطع رحمها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم ترضون دينه وخلقه، والشيعة لا نرضى دينهم لا نزوجهم، ومن قام على كفره برهان لائح فزواجه باطل، وإلا فهو حرام. إن كنت سنيا تحب السنة وذهبت وزرت موليتك فسمعت شتما لأبي بكر وعمر ولسائر الأصحاب، فإنك لا بد أن تقطع رحمك، ولذا عليك أخي الحبيب أن تزوج صاحب الدين. إن كنت صاحب دين وزوجت صاحب الدين وزرته زادت الألفة وزادت المحبة ووقع الخير. ماذا نقول في صلاة الفجر عندما نسمع الصلاة خير من النوم؟ قل: الصلاة خير من النوم. الترجيح في الأذان قبل أن يقول المؤذن أم بعده؟ الترجيح في الأذان المؤذن يا إخوة، ليس المستمع، الترجيح في الأذان المؤذن. هذا الأخضم أن الترجيح يكون لمن؟ للمستمع الذي يرجع المؤذن على النحو الذي بيناه قبل درسين أو ثلاثة. هل يجوز أكل لحم النذر من الناذر؟ رجل نذر أن يذبح شاة، هل له أن يأكل منها؟ رجل نوى أو نذر أن يذبح شاة، كما لو أنه نذر أن يوزع 50 دينارا، فهل له أن يبقي 5 دنانير منها؟ لا. فكذلك لو أنه نوى أن يذبح ذبيحة، لا فرق. فواحد يقول لك: يا أخي نويت أذبح شاة، نذرت أذبح شاة وأكل نصها. قل: أنت نذرت نصف شاة، ما نذرت شاة. لما تقول أنا نذرت أذبح شاة وأكل نصها، قل له: إيش؟ أنت نذرت نصف شاة، فهذه نصف الشاة ليش تكون لله عز وجل، للفقراء. طيب الآن واحد يقول: يا أخي أنا نذرت وأكلت. نقول لك: قدر ما أكلت واشتري من نفس النوع اللحم الذي ذبحت وتصدق به. ذبحت ذبيحة أكلت 2 كيلو، المطلوب في بنتك الآن 2 كيلو فقط، تشتري 2 كيلو وتوزع 2 كيلو، تبرأ الذمة وهكذا. هل يجوز أخذ الجوائز النقدية على سباقات الخيل اليوم؟ سباقات الخيل اليوم لا صلة لها بالجهاد في سبيل الله، فهي من باب المقامرة وليست من باب المغالبة، ما يقوي الأبدان ويظهر الأديان. فديننا الناس الموفقون في ديننا قسمان، كما قال ابن القيم رحمه الله، قال: الفروسية فروسيتان: فروسية السيف والسنان، وفروسية العلم والبيان. ومن لم يكن من أهل هاتين الفروسيتين ولا ردءا لأصحابهما فهو كل على نوع بني الإنسان. فالأصل في المسلم أن يكون من أهل هاتين الفروسيتين أو ردءا لأصحابهما. ولذا الفروسية في مسائل العلم الكبار تجوز بالمراهنة والمغالبة بين طرفين دون طرف ثالث، كما فعل أبو بكر الصديق مع كفار قريش وصناديد قريش في غلبة الروم، فالنبي أقره. وكذلك في موقح الأبدان ويعين على الجهاد في سبيل الله، كما فعل النبي مع ركانة لما صارعه وصرع، وكان كلما صرع أخذ شاة فأخذ منه ثلاثة شياه وصرعه ثلاثة مرات وكان قويا لا يغلب. فلما رأى قوة النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا أؤمن إلا أنك نبي، أشهد أنك رسول الله. ما عرف نبوته إلا بقوة بدنه، وهذا من رحمة الله عز وجل به. مثل نحن في بن قيس في فتح مكة كان شحيحا، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يعلم شفحة، فرأى أودية من أغنام وأبقار وإبل، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم واديا من غنم. استغرب أحنف فقال أشهد أنك رسول الله، لا يعطي هذا العطاء إلا النبي. فآمن بمثل هذا العمل وهكذا. فإذا الآن سباقات الخيول كانت قديما، كان النبي سابق والمسابقة على الخيول ثابتة في الصحيحين، ولكن هذا السباق كان يجوز أن تدفع المغالبات عليه. إذا كان هذا السباق من أجل توقيح الأبدان ومن أجل فروسية سيف السنان ومن أجل الجهاد في سبيل الله، أما اليوم فروسية هذا النوع من الفروسية إلى ما يكون؟ هل ترفع فيه رايات الجهاد؟ هل ينصر فيه دون الله عز وجل؟ فالمغالبة قمار. المغالبة اليوم على الخيول وعلى الجمال وتدفع الأموال الطائلة، هذا من باب القمار وهذا حرام ولا يجوز، والله تعالى أعلم. حديث أقامها الله وأدامها ضعيف، نعم أخرجه أبو داود في سننه وفي إسناده شهر بن حوشب وهو ضعيف. هل يجوز أن يولد المرأة رجل مسلم أو كافر؟ لا مسلم ولا كافر. ورحم الله الجدات لما كنا يلدن في البيوت وكنا يولدهن الدايات رحمهن الله، وكان الخير الأمور بخير. الأصل في المسلمة أن يولدها امرأة مسلمة، فإن تعذر فامرأة كتابية، فإن تعذر فرجل مسلم، فإن تعذر فرجل كتابي. وأما أن يولد الكتابي أو الكافر المسلمة بداية فهذا ممنوع. إذا كنت في الحمام سمعت الأذان ماذا أفعل؟ إذا كنت تقضي الحاجة اسكت لا تفعل شيئا، وإذا كنت لا في غير موطن قضاء الحاجة ردد ولا حرج عليك. يوم الجمعة نردد مع الأذان الأول فهو الذي فيه إعلام دخول الوقت. مسألة فيها خلاف إلى من نلتجئ؟ الذي لم يتبحر في العلم لابد أن يدفع ضريبة الحيرة، وأحسن حسنات العلم أنه يخرج صاحبه من الحيرة ويخرجه من الشك إلى اليقين. والإنسان إن وجد أكثر من قول اختلف أهل العلم، فمنهم من قال تختار قول الأكثرية، ومنهم من قال تختار قول الأورعية، ومنهم من قال تختار أشد الأقوال وأثقلها، ومنهم من قال تختار أخف الأقوال، ومنهم من قال تختار الأورعية والذي أراه راجحا، ومنهم من قال يتخير، والذي أراه أضعف الأقوال هذه التخير. فإن الشرع لما منع المكلف من أن يفتي نفسه وأن يلجأ إلى غيره فإنما غلق عليه باب الهوى، والقول بالتخير يفتح باب الهوى. وأرجح الأقبال عندي والله تعالى أعلم أن تقلد أعلم من تظن في هذا العلم الذي تسأل عنه، في هذا العلم الذي تسأل عنه. رجل أجر آخر مستودعا لرجل على أن يبيع فيه اكسسوارات، وبعد مدة قام المستأجر ببيع السي دي أغاني. إذا كان هذا المستودع فقط يبيع هذه الأشياء، فيجب عليك أن تجهد في أن تفك عقدك منه، وهو في الشرع لا، وهو في الشرع لاغم، لأنه استخدمه على وجه غير شرعي، لأنه استخدمه على وجه غير شرعي. وربنا يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هل تقول وأنا أشهد وأنا أشهد بعد أن تسمع أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، بعد أن تسمع المؤذن تقول هذا؟ ما نصائحكم لقراءة أي كتاب؟ الكتب تختلف يا إخوة، هناك كتب تقرأ قراءة حفظ، وهناك كتب تقرأ قراءة مدارسة، مثل شرح النووي الذي نقرأه، نحن نتدارسه، نقف عند كل لفظة ونعلق على كل قولة. هناك كتب تجرد تقرأ قراءة سريعة بالعين، وهناك كتب تقرأ الحفظ، وأولى ما يحفظ كتاب الله عز وجل. وأنا أنصح كل طالب علم أن يجرد كتبا في سائر الفنون والعلوم، وأن يلخص وأن يستعين بالتقييم، فإن لم تسخن جلدة الكتاب لا يضيء لك ما فيه من فوائد. سخنه بذكر رؤوس الأقلام رؤوس المسائل، والإنسان يستعين بالتقييد، والعلم يحتاج إلى مدة وإلى وقت. هل يجوز للإمام أن يخرج مصحف ويقرأ منه في الصلاة؟ في الفريضة قبيح جدا، ومن المتفق عليه عند العلماء أن حفظ الفاتحة واجب، فجواز قراءة المصحف القراءة من المصحف كما يقولون عن حاضر يلغي هذا الإجماع. والنظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة نجدهم كانوا يقدمون الأقرأ، وأمر النبي بذلك فقال يؤم القوم أقرأهم، وهذا خبر يراد منه إنشاء، وهو أقوى صيغ الخبر وهو أقوى صيغ الأمر كما هو مقرر عند الأصوليين. والأصل في الإمام أن يكون حاذقا متقنا، فإن تعذر هذا الإتقان فيجوز للإمام أن يقرأ من المصحف النوافل، ولا سيما في القيام قيام رمضان. وإن تعذر علينا من يفتح عليه لا حرج أن يقف من خلفه ويفتح المصحف، فقد ثبت أن عائشة كان لها مولى وكان يؤمها في بعض ليالي رمضان وكان يقرأ من المصحف، مع التنويه إلى أن هذا ليس هو الأصل، ليس هو القاعدة، والقاعدة والأصل أن نقرأ القرآن عن ظهر قلب، وأن يكون الإمام إمامنا أقرأنا. وفي القراءة عن المصحف محاذير عديدة، ففيها كثرة الحركة، وفيها عدم إحكام قبض اليمين على الشمال، وفيها عدم صرف النظر إلى مكان السجود، وفيها التكلف وعدم التدبر كما ينبغي، وفيها التشبع بما لم يعطى. فالسامع إن سمع الإمام يقرأ قراءة دقيقة لا خطأ فيها يظنه أنه متقن، ولا يدري أنه مسكين أنه يقرأ من حاضر، ففي هذا محذور التشبع بما لم يعطى. هذه بعض المحاذير التي في قراءة القرآن على المصحف. وعجبي لا ينتهي من إمام يصلي الفريضة ولا يحسن أن يقرأ قصار الصور ويقرأ من المصحف حاضر في كل فريضة، هذا أمر عجيب غريب. أي نعم، أكتفي بهذا القدر، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.